اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بشرى لنا من أمة مرضية طابت مزاياها بأكرم مرسلي، بشرى لنا من أمة مرضية طابت مزاياها بأكرم مرسلي، هذا هو الشرف الرفيع منارة، طوبى لنا بجناب أوفى مأملي. خير الأنام ورحمة العلام من كان الختام وجاء بالدين الجلي. في الفضائل والحكم. قال الإمام علي عليه السلام في السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدي. فإن قيل في الأسفار ذل ومنة، وقطع الفيافي، وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. في الشرف. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. في المروءة. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى، وحوى مع الأدب الحياة، فقد كمل. في المال. المال مولاك ما أمسكته طمعا، فأنفقه في الخير تصبح أنت مولاه. في الأمثال. مثل عربي. الغنى بعد الفقر خير من الفقر بعد الغنى. مثل لبناني. الأمل حلم في اليقظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 26 من ذي القعدة عام 722 للهجرة، ولد في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الأديب والفقيه والمفسر الإيراني مسعود بن عمر التفتازاني. وقد تلقى التفتازاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، وقضى فترة من حياته في السفر والترحال بين البلاد الإسلامية، فزار مناطق خراسان وآسيا الوسطى للتزود من مكتباتها و للقاء علمائها، ويعتبر التفتازاني من الكتاب البارعين، وقضى 20 عاما من عمره في سمرقند ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية بدعوة من أمير تيمور أحد ملوك السلالة الغوركانية في سمرقند بشرق أوزبكستان، وأخيرا توفي في سمرقند عام 792 للهجرة. وللتفتازاني مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من المصادر المهمة التي يعتمد عليها في الحوزات العلمية، ومن أبرز مؤلفات التفتازاني المطول والإرشاد ومختصر المعاني. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله المدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وأيضا كشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق وفرائض المقلدين. وأخيرا وفي 26 من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن 19 لسيطرة فرنسا لوحدها. وبالمقابل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر. وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الاستقلال. وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة إفريقيا وفي المحيط الهندي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى. إني خلعت ثياب إثمي طالبا عفوا وروحي تستغيث لتغفرا. كنت اقتربت من العمالق الغني قد عدت في هداية مبصرة. في الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
تعرفون يا أصدقائنا أن الغابات والمزارع هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تعتبر كنزا ثمينا لكل بلد.
نعم يا أصدقائنا، يجب المحافظة عليها لأنها هي التي تمدنا بكثير من الأشياء التي نستفيد منها في حياتنا، كالهواء النقي والأعشاب والأخشاب و
قصة اليوم يا أصدقائنا ستكون عن موضوع خطير جدا طالما قام بالعمل به بعض الأصدقاء.
لكنه عمل خطير جدا يا أصدقائنا، وعواقبه غير جيدة أبدا.
هذا الموضوع هو موضوع إشعال البعض للنار في الغابات والمزارع.
طبعا هناك كثير من الحرائق حصلت بسبب نار قليلة يقوم بإشعالها البعض من أصدقائكم،
لذلك يجب الحذر وعدم اللجوء إلى هذا العمل السيء وغير الصحيح.
إذن تعالوا يا أصدقائنا الحلوين لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها إن شاء الله.
بارد من أيام الشتاء، نادى فرفور على عنوز من وراء الباب وقال له:
يا عنوز يا عنوز،
ماذا تريد يا فرفور؟
تعال واخرج معي نتجول قليلا.
ماذا تقول؟ الجو بارد جدا في الخارج.
تعرف أن كل حيوانات الغابة الآن خارج بيوتهم إلا أنت.
ما تريد أن تخدعني كالعادة يا فرفور؟ تريدني أن أخرج من البيت بأي طريقة؟
الحقيقة أنا لا أحب أن أكون لوحدي يا عنوز.
تعال وادخل يا فرفور وسوف تشعر بالدفء أفضل من الخروج وسط البرد القارس.
هل تعرف أن هناك بعض الأصدقاء ماذا يفعلون الآن؟
ماذا يفعلون؟
افتح الباب أولاً لكي ترى بنفسك.
وماذا سأرى؟
هناك مجموعة من الأصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
صحيح، إن هناك أصدقاء يشعلون النار ويقفون قربها.
نعم يا عنوز، انظر بنفسك، هناك قرب تلك الأشجار، انظر.
ألا يخافون من إشعال النار؟
لا تكن جبانا، هيا تعال لنقف بجانبهم. هيا بسرعة يا
فعلا عنوز. إنه منظر جميل.
انظر جيدا، هناك من يضع قليلا قليلا من الأعواد الخشبية اليابسة لكي تبقى النار مشتعلة.
لقد شجعتني للخروج.
هيا إذن لا تتأخر، هيا يا عنوز.
هيا بنا، هيا هيا.
فرح عنوز بمنظر النار المشتعلة قرب الأشجار. في البداية كان مترددا في الخروج بسبب برودة الجو، لكن صديقه فرفورا استطاع أن يقنعه بالخروج. المهم يا أصدقاء، خرج الصديقان وذهبا قرب النار المشتعلة. كان منظر النار مثيرا جدا، خصوصا وأن الجو كان باردا وبحاجة إلى النار لكي تشعر بالدفء.
مرحبا يا فرفور. مرحبا يا عنوز.
مرحبا
يا دبدوب. كم أن شكل النار مثير.
تعال واقترب أكثر.
هذا صحيح، لنقترب أكثر يا فرفور حتى نشعر بالدفء.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا فرفور.
كم هو جميل منظر النار المشتعل.
منظر رائع.
هذا صحيح.
أنا أقترح أن نزيد من اشتعال النار، سيكون المنظر جميلا جدا.
فكرة رائعة،
ولكن سيكون علينا إحضار حطب أكثر.
هذا أمر يسير، أمر ليس صعبا.
ولكن من أين سنأتي بالحطب الكثير؟
نحن وسط الغابة ولا يمكن أن نحصل على الحطب.
هيا بنا إذن.
أنا سأبقى هنا أراقب النار.
ألا تأتي معنا يا عنوز؟
لا، بل سأبقى هنا قرب النار.
ذاهب نبحث عن حطب كثير.
وأنا قادم معك.
هيا بسرعة.
وفعلا يا أحبة أنا بعد لحظات عاد فرفور ومعه دبدوب، وهما يحملان حطبا كثيرا، فرموه كله في النار. بدأت النار تشتعل أكثر وأكثر وبدأت تتصاعد. ارتفعت حرارة المكان وأصبح الأصدقاء يشعرون باللذة والمتعة وهم قرب النار التي أمستهم البرد القارس. اقتربوا كلهم من النار ومدوا أيديهم وراحوا يتمتعون بدفء النار.
جميل، هذا المنظر جميل جدا.
فعلا منظر جميل.
أنا أحب الدفء ولكني لا أخاف البرد مثلكم.
طبعا، من يمتلك الفرو الذي على جسمك لا يشعر بالبرد أبدا.
أنت يا فرفور ضعيف جدا.
الذي يكون صديقا لدبدوب يكون ضعيفا بكل تأكيد.
طبعا، لأنه لا يسمح لي بالأكل أبدا.
وبينما كان الأصدقاء يا أعزائنا فرحين بالنار وبالدفء الذي ازداد كثيرا، شاهد عنوز النار وقد بدأت شيئا فشيئا ترتفع وترتفع حتى بدأت أغصان الشجرة تشتعل. وهنا صاح عنوز:
احذروا احذروا يا أصدقاء، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لا تخاف يا عنوز.
انظر يا قرون، حقا ما يقول عنوز، النار بدأت تشتعل في الشجرة.
لقد بدأت النار تنتشر أكثر. يا إلهي، ماذا نفعل؟
سوف تحترق الشجرة كلها.
يجب أن نطفئها.
لقد بدأت النار تشتعل أكثر.
كيف لا نخاف؟
كيف لا نخاف يا قرون؟
ولن ماذا سنفعل؟
أنا سوف أهرب.
تهرب؟
نعم.
وهل هذا هو حل جيد؟
أنا أخاف أن تحترق كل الأشجار يا أصدقائي.
فالنار تزداد وسوف تلتهم الأشجار القريبة مننا.
يجب أن تجد حلا بسرعة.
هيا
يا أصدقاء.
ماذا سنفعل؟ سنأتي بالماء.
وكم نحتاج من الماء يا أصدقاء؟
المهم أن لا ننظر فقط. بدأت أخاف كثيرا.
لا تخف يا دبدوب.
السبب أنت يا قرون. أنت من شجعنا على جمع الحطب بكثرة.
كلنا السبب. يجب أن نوقف النار بأي طريقة.
وما هو الحل يا فرفور؟ لن يتكلم بسرعة.
يجب أن تستيقظ كل حيوانات الغابة الآن.
نعم، هذا صحيح. كل حيوانات الغابة يجب أن تشترك في إطفاء النار بسرعة.
هيا للمصيبة، النار بدأت تشتعل في الشجرة المجاورة.
هذا صحيح، النار بدأت تنتشر.
سوف أدعو كل حيوانات الغابة لمساعدتنا.
وأنا أيضا سوف أدعو معا.
أنا بدأت أخاف أكثر. النار فعلا بدأت تنتشر.
Thank you.
وراح فرفور ومعه دبدوب وقرود وعنوز يصيحون في الغابة وينادون لكي تنهض الحيوانات وتخرج لمساعدتهم في إطفاء الحريق الذي بدأ ينتشر في الغابة شيئا فشيئا. كان منظر النار مخيفا جدا.
السبب يا أصدقاء أن بعض الأصدقاء شعروا بالبرد ففكروا في إشعال النار للتمتع بها. لم يخطر ببال هؤلاء الأصدقاء أبداً أن إشعال النار في الغابة أو في المزرعة هو خطر، خطير جداً، خطر ممكن أن ينتشر أكثر وأكثر. وبعد أن أطفأت الحيوانات النار المشتعلة قال عنوز:
الحمد لله، لقد نجونا من حادث النار.
الحمد لله،
وعلينا أن لا نقوم بهذا العمل مرة أخرى يا أصدقاء.
الحمد لله، كان عملنا خطأ وخطيرا.
هذا صحيح.
ولذلك أحبائنا الحلوين، عليكم أن لا تقوموا بإشعال النار في الغابات والمزارع، فذلك ربما يكون خطرا عليكم وعلى حياتكم وعلى حياة الآخرين. انتبهوا جيدا. نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت، عامر أبدا مو شاطر بلعب بالكبريت. مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت. ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. ولع نار بالجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. عامر والماما والبابا بطل إيهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت. عامر والماما والبابا بطل إيهم بيت، كله علشان عامر بلعب بالكبريت. كله علشان عامر بلعب بالكبريت.
أحبائنا أصدقائنا أيها الشطار، إن النار التي اكتشفها الإنسان يمكن أن تفيدنا ويمكن أن تنفعنا في نفس الوقت.
النار يمكن أن تفيدكم أحبائنا لو استفدتم منها بطريقة صحيحة، لو استخدمتم النار بشكل صحيح ومعقول،
مثل النار في الطباخ الذي نعد عليه الطعام، مثل النار الموجودة في الفرن عند الخباز الذي يستفيد منها في صناعة الخبز.
كذلك فإن النار يمكن أن تكون مضرة لكم لو أسأتم استخدامها أو أسأتم الاستفادة منها.
نستمع معا أيها الأصدقاء
إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
النار تعتبر من مصدر من مصادر الطاقة، ومنذ قديم الزمان كانوا يستخدمون حجرتين في توليد شرارة النار، بعد ذلك أصبح باستخدام النار في الإضاءة وكذلك في تسخين الأطعمة. وللنار فوائد متعددة مثل الإضاءة، التدفئة، وطبخ الطعام، وتوليد الطاقة، واستخدامات كثيرة. ومن مشاكل النار إنها تحرق كافة الأشياء، ونحن الصغار لا يمكن لنا استخدام النار إلا بوجود الأب أو الأم، لأنها تسبب الكوارث. أنا فأني ما استخدم النار وما أروح للطباخ إلا بوجود أبي وأمي. طار ومام، العراق.
أحبتنا الحلوين، بعض الأصدقاء لا يلتزمون في استخدام النار بشكل صحيح، فيمزحون ويمرحون بالنار، لذلك تحدث حرائق خطيرة لا يمكن السيطرة عليها ولا إطفاؤها.
وبسبب الحرائق طبعا سوف تحصل خسائر مادية كبيرة، وربما ستحصل خسائر في البشر لا سمح الله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. في إحدى المرات أصدقاء رسم شخص دائرة فتوظف فيها.
سألت السيدة خادمتها هل نظفت الثلاجة؟ فأجابت الخادمة: نعم نظفتها نظافة تامة يا سيدتي، لقد كان كل ما بداخلها لذيذا.
أحسن عليكم أن تنتبهوا جيدا وأن تستخدمون النار في الغابات والمزارع. يجب أن تتعلموا كيف يمكنكم استخدام النار بشكل مفيد ونافع وليس بشكل مضر وخطير.
وإذا كنتم مجبورين أن تشعلوا النار في غابة ما أو في أي مكان، عليكم بعد استخدامها أن تطفئوها بشكل كامل ومن ثم تتركون المكان.
الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء الموجود على الأرض عمره 3 مليارات سنة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن 99% من ذهب الأرض يوجد في لب الأرض؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأكسجين يساعد بشدة على الاحتراق؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
اتفق ذات يوم بعض الأصدقاء في الغابة وهم 4: الأرنب والبطة والدب والقنفذ، على بناء كوخ لهم ليعيشوا فيه معا بدلا من منزل مستقل لكل واحد منهم. فقاموا بتوزيع مهام هذا العمل فيما بينهم بكل سرور، وتم تكليف الدب بوضع القش فوق المنزل، بينما طلبوا من الأرنب أن يصنع الطوبة من الطين الذي تقذفه بركة المياه في الغابة، وسوف تكون مهمة البطة أن تقطع لهم ما يكفي من الأخشاب، في حين تولى القنفذ مسؤولية حفر أساس المنزل.
انطلق الأصدقاء 4 ينفذون ما نووا البدء فيه. بالفعل يا أحبتي، قام كل منهم بأداء مهامه حتى يستطيع مساعدة أصدقائه. في البداية سار العمل بشكل جيد، لكن سرعان ما تباطأ وأصبح العمل شاقا جدا عليهم جميعا، ولم يستطيعوا سوى بناء جانب صغير جدا من المنزل، مما أصابهم جميعا بالإحباط عقب أيام قليلة من بدء العمل. فجلسوا جميعا وهم يحملون الهموم بشأن منزلهم غير المنتهي.
مرت السلحفاة الجادة بالأصدقاء لتجد الحزن قد خيم عليهم وبدا على وجوههم الإحباط الشديد، فسألتهم عما ألم بهم، فأخبروها بما حدث وكيف توقف مشروع بناء المنزل. فابتسمت السلحفاة ودعتهم لتناول الغداء بمنزلها.
ذهب الأصدقاء جميعهم إلى منزل السلحفاة العجوز وجلسوا لتناول الغداء الذي أحضرته لهم، فوجدوها قد وضعت للدب بعض الجزر الطري، وقدمت للبطة لحما شهيا، ووضعت للقنفذ بعض الحبوب، وقدمت للأرنب بعض الأغصان. هنا نظروا جميعا لبعضهم البعض بدهشة، وقال لها القنفذ: أيتها السلحفاة الطيبة، نحن لا نأكل هذا الطعام. فسألت السلحفاة بابتسامة: أوه، وكيف هذا؟ أخبرها القنفذ أنه من المفترض أن يأكل الأرنب جزرا وتأكل البط الحبوب الشهية، ويتناول الدب هذا اللحم الطيب، في حين أتناول أنا هذه الأغصان الطيبة.
ابتسمت السلحفاة الجادة كثيرا وقالت له: أنت ذكي أيها القنفذ الصغير، وأعتقد أن هذا التوزيع الخاطئ للطعام يشبه ما فعلتموه أنتم عندما نويتم بناء المنزل. فسألها الأرنب: كيف هذا أيتها السلحفاة؟ فقالت له السلحفاة: كان يجب أن يصنع الدب الطوبة بقوته من طين البركة، حيث يعمل بها بشكل أسرع، في حين يحفر الأرنب أساس المنزل بأظفاره بسرعة أكبر من غيره.
في حين يا أصدقائنا يستخدم القنفذ أسنانه الحادة لتقطيع الخشب بسرعة، وتقوم البطة برشاقتها بتغطية سقف المنزل بالقش. تهلل وجه الأصدقاء فرحا بهذا الحل الجميل، وشكروا السلحفاة الحكيمة عما أخبرتهم به. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
أرنوا لبابك ومن كتابك. صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أفعال الوضوء الظاهرية تنطوي على أسرار وآداب معنوية جليلة وعظيمة، وقد أوردنا في الحلقة الماضية حديثا عن الإمام الرضا عليه السلام بيّن فيه جانبا من فوائد الوضوء، وفي هذه الحلقة سوف نستعرض جانبا آخر من فوائد الوضوء المعنوية. فقد ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الوضوء نصف الإيمان. وهذا الحديث ورد في وسائل الشيعة في الجزء الأول صفحة 397، وفي فقه الرضا أيضا في الصفحة 110، واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء وثلثها ركوع وثلثها سجود. أما عن أسرار الوضوء وجوانبه المعنوية مستمعين الكرام، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة حديث الإمام الرضا عليه السلام بهذا الصدد، وفي هذه الحلقة نكمل الحديث السابق لنستكشف فوائد أخرى. يقول عليه السلام: فإن قال قائل: فلما وجب ذلك على الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ قيل: لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار قائما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد. ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن تطهير هذه الأعضاء له دخل وتأثير في ممارسة العبودية لله تعالى، فهو عليه السلام يبين أن هذه الأعضاء والجوارح هي الظاهرة والمنكشفة عند العبادة، فأنت تستقبل القبلة بوجهك وتسجد وتخضع، وبيدك تسأل عندما ترفعها في القنوت، وفي الركوع والسجود يكون الاستقبال بمقدم الرأس وبالرجلين تقوم وتقعد. صحيح أنك لا تستخدم هذه الجوارح منفصلة عن حركة باقي الجسم، لكنها هي المباشرة للحركة وأداء هذه الأفعال، فتطهيرها يعني تطهير الأدوات المباشرة للعبادة. وكما أنها يجب أن تكون طاهرة في الظاهر، كذلك يجب أن يكون الباطن طاهرا من باب أولى، وإلا فإن طهارتها ظاهرا مع عدم طهارة الباطن لا معنى له من جهة الخشوع ومن جهة أداء العبادة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى والتي بيّنها الأئمة عليهم السلام. صحيح أن الصلاة من حيث توفر شروطها قد أديت بالشكل المطلوب بعد تحقق شروط الوضوء، لكن هذه الصلاة تختلف عن تلك التي نتحدث عنها وهي صلاة الخاشعين. فالكثير من الأعمال العبادية يؤديها العبد في الظاهر على الوجه الصحيح، فهو يصوم ويمتنع عن المفطرات، وكذلك يتصدق بماله ويقوم بالكثير من الأعمال العبادية، لكن العبرة ليس فقط بهذه الظواهر، وإن كانت هذه الظواهر هي المرحلة الأولى وهي بداية الطريق، ولا يمكن أن يستغنى عنها، إنما العبرة بالمعاني الباطنية، العبرة بتطهير الذات وتزكية الفؤاد وتنقية الباطن. كذلك الحال في الوضوء، فإن تطهير الجوارح وإن كان مقدمة وشرطا من شروط الصلاة، لكن الحديث هو عن إقامة الصلاة على الوجه الحقيقي بحيث يتحقق فيها جانب الخشوع. فهناك إذن طهارتان، طهارة الوجه واليدين والرجلين وهي الطهارة الظاهرية، وهناك طهارة أخرى باطنية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، لقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبتيني، لذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا، غدار هاي الدنيا واعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثر